أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق لأن الشيخ الأنصاري قدس سره قسم الشروط إلى ثمانية أقسام التي يراد تعليق العقد عليها، قسمها إلى ثمانية أقسام وصحح بعضها ولم يصحح بعضها الآخر. وتكلمنا في خصوص الخامس والسابع الذي قلنا بأن الظاهر أنه داخل في معقد الإجماع، فلا يجوز تعليق العقد على شرط مجهول التحقق في الحال أو في الاستقبال وإذا كان من شروط صحة العقد. قلنا الظاهر أنه مسألة إجماعية، ولكن الشيخ الطوسي قدس سره نقل قولا عن بعض الناس بمن بالصحة في هكذا اشتراط، في قوله إن كان لي فقد بعته، أو إن كانت الجارية ملكي فقد بعتها لك، على فرض عدم علمه بأنها شنو ملك له في صورة الجهل والشك. فهنا قالوا بالصحة. لماذا قالوا بالصحة؟ لأنه لم يشترط شيئا جديدا زائدا على مقتضى العقد، بل هذا هو مقتضى العقد. الشيخ الأنصاري قدس سره قال: وظاهر نقل الشيخ الطوسي لهذا الرأي مع عدم تعليقه عليه أنه يرتضي هذا الرأي، ولذلك لا بد أن نتوقف عنده. فيقول الشيخ: ما هو حاصل هذا الرأي؟ يريد أن يبين هذا الرأي فيبينه ببيانات ثلاثة كلها بمعنى واحد. قبل البيانات نشير إلى مقدمة. نقول بالمقدمة إن كل عقد من العقود كما له آثار ومسببات ونتائج تترتب عليه، كذلك له أسباب وعلل يترتب عليها. مثلا عقد البيع له من جهة آثار تترتب عليه ومعلولات كالنقل والانتقال وجواز التصرف وغير ذلك، ومن جملة أخرى هو نفس عقد البيع يتوقف على أسباب وشروط، فكون المتعاقدين بالغين عاقلين، وكون المثمن مما يصلح تملكه وإلى آخره. فله أسباب وعلل وله مسببات ومعلولات، وكل شروط الصحة، كل شروط الصحة، كل شرط من شروط الصحة فهو داخل في الأسباب أم داخل في المسببات؟ تدرين كم إن شاء الله؟ داخل في الأسباب، لأنه يتوقف عليه العقد. أما المسببات هي الأمور التي تترتب على العقد. فمثلا اشتراط كون البائع مالكا، هذا سبب لصحة العقد أم مسبب عن صحة العقد؟ هذا سبب لصحة العقد لا مسبب. أما انتقال الزمن والمثمن، هذا مسبب عن صحة العقد لا سبب لصحة العقد. إذا اتضحت هذه المقدمة وأنه توجد لدينا أسباب وعلش وتوجد لدينا مسببات ومعلولات، فنقول الشيخ يبين المطلب بثلاثة بيانات. البيان الأول كما أنه اللي يبين كلامه ما نقله الشيخ الطوسي عن بعض الناس، أنه كما أنه يجوز اشتراط ما هو معلول ومسبب للعقد، اشتراطه في أثناء العقد ليس مضرا، كذلك اشتراط المقتضي والسبب في العقد ليس مضرا. نطبقها على المثال، كما أن اشتراط تسليم الثمن أو اشتراط تسليم المثمن صحيح ولا إشكال فيه، يعني أبيعك بشرط أن تسلمني الثمن، هذا صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح، يعني لو لم يشترط شيئا زائدا على مقتضى، وهذا شرط لسبب أم شرط لمسبب؟ شرط للمسبب، فاشتراط المسبب جائز، فكذلك اشتراط الأسباب التي تتوقف عليها صحة العقد أيضا يكون جائز ولا إشكال فيه. فبإمكانه أن يقول إن كان ملك لي، إن كان ملكا لي فقد بعته، فما هو الشرط هنا؟ هو امتلاك البائع للمبيع، وهذا شرط في مرحلة السبب، لو شرط في مرحلة المسبب شرط في مرحلة السبب. إذن كما أن الاشتراط في مرحلة المسبب صحيح، كذلك الاشتراط في مرحلة السبب صحيح، هذا التعبير الأول. التعبير الثاني نفس المعنى لكن العبارات شوي نغيرها، فنقول كما يصح للبائع أن يلزم الطرف الآخر بما يترتب على العقد من آثار كتسليم الثمن أو المثمن، كذلك بإمكانه أن يلزم الطرف الآخر بتحقق علل صحة العقد وأسباب صحة العقد وشروط صحة العقد. لو نفس الكلام قضية الثمن والمزمن اللي هو من آثار العقد، كما يصح أن يلزم المشتري بتسليم الثمن الذي هو من آثار العقد يعني مسبب، كذلك بإمكانه أن يلزم المشتري بشرط يكون سببا لصحة العقد ككون المشتري بالغا أو كونه مالكا للثمن أو غير ذلك. العبارة الثانية هي نفس العبارة الأولى، يعني يمكن تعليق العقد على المسببات على الأسباب كما يمكن تعليقه على المسببات، هنا غيرنا، يمكن للبائع أن يشترط السبب كما يمكنه اشتراط المسبب. الثالث، البيان الثالث هم نفس المعنى، أنه كما يمكن اشتراط العقد بكل ما يقتضيه العقد، ما يقتضيه العقد من أسباب أو مسببات، من مسببات وآثار، فكذلك يمكن تعليق العقد على كل سبب يقتضي صحة العقد. هذه بيانات ثلاثة خلاصتها جميعا، خلاصتها جميعا احنا نريد نصحح يا مثال، نريد نصحح يا مثال، ان كان ملكي فقد بعته، وهي ان كان ملكي شرط لسبب لو شرط لمسبب للسبب للسبب إن كان ملكي، فالملكية سبب لصحة العقد لا مسبب عن صحة العقد. كون البائع مالكاً هذا شرط من شروط الصحة، يعني صحة العقد تتوقف عليه، فهو سبب لصحة العقد أو مسبب لصحة العقد؟ هو سبب. زين، كيف نستدل على صحته هكذا أنه يجوز اشتراط السبب؟ عن طريق
جواز
اشتراط السبب، كما أنه يجوز اشتراط تسليم الثمن أو اشتراط تسليم المثمن أو اشتراط النقل والانتقال اللي كلها مسببات لصحة العقد، كذلك يجوز أن نعلق العقد على أسبابه التي يتوقف عليها صحة العقد.
فرق بين شروط صحة العقد وهذا مو شروط صحة العقد.
فما نقبل هذا الكلام، بس احنا نريد نشرح كلامه بعدين نستشفي. قال وحاصله، حاصل ما نقله الشيخ عن بعض الناس أنه إن كم بيان؟
لا
بيان، أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد، لأسباب لو مسببات وآثار المترتبة عليه، يعني على العقد، هذا أمر مسلم ما به خلاف. شيء مثالا شنو؟ وجوب القبض والإقباض، يعني استلام الثمن والمثمن. كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق، تعليق العقد بمن؟ المفروض نقول على ما هو، الباء هنا بمعنى على. كذلك لا يضر تعليق العقد على ما هو، يا هو العقد معلق عليه على ذلك الشرط، يعني العقد معلق على ذلك الشرط، يعني الشرط ايش راح يصير؟ راح يصير سبب. كما انه يجوز اشتراط العقد بالمسببات، كذلك يجوز اشتراط العقد بما يتوقف عليه العقد وهو السبب، بما هو معلق عليه في الواقع. وهذا يا بيان، هذا البيان الأول. فتعليقه ببعض مقدماته، هذه المقدمات أسباب لو مسببات؟ أسباب، أكأنه نتيجة للكلام السابق. فتعليقه ببعض مقدماته وأسبابه كالإلزام، يعني أن يلزم المشتري مثلاً أو البائع الطرف الآخر ببعض غاياته، اللي هي شنو غاية؟ المسببات المثالية، اللي هذا البيان الثاني، هذا البيان الثاني، أنه كما يجوز للبائع أن يلزم المشتري ببعض غايات العقد، كذلك يجوز له أن يلزمه ببعض المقدمات. فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته، هذا هو التعبير الثاني. زين، الثالث، البيان الثالث، فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزاما، بما يقتضي العقد التزاما، يعني هذا مسبب لو سبب؟
مسبب.
العقد يقتضي إلزاما كتسليم الثمن، تسليم المثمن، يعني مترتب على العقد. فكما لا يضر الإلزام، إلزام من قبل من؟ يعني المشتري يلزم البائع أو البائع يلزم المشتري بأي شيء؟ بما، أي ما المن ترجع مو للأسباب، للمسببات، يعني ما يترتب على العقد. الإلزام بما يقتضي العقد التزامه، العقد يقتضي التزام هذا الشيء كتسليم الثمن وتسليم المثمن اللي هو من الأمور المسببة. كذلك لا يضر التعليق بما كان الإطلاق، إطلاق من؟ إطلاق العقد معلقا عليه، يعني إطلاق العقد معلق على ذاك الشيء، فذاك الشيء شرعت سبب بما كان الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به. إذا خلاصة هذه العبارة الثلاث تصحيح البيع بقوله إن كان ملكي فقد بعته، وإن كان هذا الشرط في مرحلة السبب، لكن شنو بما أنه يجوز اشتراط لوازم وآثار ومقتضى العقد كذلك يجوز تعليق العقد على أسبابه، ومن جملة أسبابه ملكية البائع فيجوز. وهذا الوجه يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هنا لا بد أن نفرق بين قضيتين، بين نوعين من العمل. النوع الأول ما يقوم به المنشئ، والنوع الثاني ما يقوم به الشارع. أما ما يقوم به المنشئ فهو إصدار الإنشاء والصيغة كقوله بعت، من يقوم بهذا العمل؟ المنشئ يقول بعت. أما ما يقوم به الشارع، ما يقوم به الشارع فهو الحكم بالصحة مثلا وترتيب النقل والانتقال، ترتيب الأثار كحصول الملكية وحصول الزوجية، يعني جعل الملكية وجعل الزوجية وغير ذلك. فإنشاء الملكية وإنشاء الزوجية عمل من؟ لا، عمل العاقد المنشئ. إنشاء الملكية إنشاء الزوجية عمل المنشئ. أما الحكم بالملكية والزوجية نقول أما إنشاء الملكية فهل يمكن أن يكون معلقا على شيء؟ يعني على يوم الجمعة أو على إن جاء زيد أو لا يكون معلقا، لأن إنشاء الملكية هو مدلول الكلام، ومدلول الكلام لا ينفك عنه بمجرد أن يقول بعته، إذن هو قطعا قد أنشأ الملكية. أكو تلازم بين اللفظ والمعنى، بين الكلام ومدلول الكلام، بين الإنشاء وما يقتضيه الإنشاء وهو الملكية أو الزوجية، أكو تلازم. أما هل يوجد هناك تلازم بين إنشاء المنشئ وحكم الشارع؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، إذ قد ينشئ المنشئ شيئا ولا يحكم به الشارع. فالذي يكون معلقا يهو أن يكون معلقا نفس الإنشاء الذي صدر أم لا نتيجته والملكية والزوجية لحكم الشارع؟ الجواب هي نتيجته، وسيأتي نقول أنه هذا لا إشكال في تعلقه بشيء متأخر. فإذا ما قصد في كلامهم هو النظر إلى نفس الملكية أو الزوجية المنشئة، بينما الذي نقول أنه معلق على القيود هو حكم الشارع بتحقق الملكية والزوجية، كأن الشيخ في إشكاله يريد أن يقول هذا خروج عن محل الكلام، لأننا نتكلم عن أنه هل يمكن تعليق نفس الإنشاء أو لا يمكن تعليقه. هذا طبعا لا خلاف في عدم إمكان تعليق الإنشاء. العقد بما هو إنشاء لا يمكن أن يعلق، الذي يمكن أن يعلق ما هو؟ هو حكم الشارع بالزوجية أو الملكية. بينما هم ذكروا هذا البيان بالنسبة لمن؟ قالوا إنشاء العاقد، مرة ننظر إلى مسبباته ومرة ننظر إلى من؟ إلى أسبابه. فكما جاز تعليق المسببات جاز التعليق على الأسباب. فنظروا علما إلى تعليق نفس العقد والإنشاء، بينما احنا ننظر علما إلى تعليق المسبب وهو تعليق الملكية وتعليق الزوجية. فهذا خروج عن محل الكلام، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. خلينا نقرأ عبارة الشقاء. وهذا الوجه الذي ذكر عن بعض أبناء العام، وإن لم ينهر لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد. لماذا؟ لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع ما هو؟ مو الإنشاء، وإنما ما يترتب عليه هو ترتب الأثر الشرعي على العاقد. اللي قاعد نتكلم عنه شنو؟ اللي هو معلق أو ليس معلق؟ هو الذي يترتب على الإنشاء. يعني كان الشيخ شريد يقول لهم، يقول لهم التعليق للإنشاء كفعل للمنشئ، أو التعليق للمنشئ وهو نتيجة الإنشاء اللي هو الملكية والزوجية. إن كان المراد هو تعليق نفس الإنشاء، هذا نفسه غير ممكن، هذا غير ممكن. أما إذا كان المراد هو شنو؟ تعليق المنشأ اللي هو محل كلامنا، لكنهم لم ينظروا إليه، لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي كالملكية والزوجية على العقد الذي هو الحكم الشرعي للإنشاء دون إنشاء مدلول الكلام. دون إنشاء مدلول الكلام. شنو يعني دون إنشاء؟ لا لا، إضافة يسمونها إضافة بيانية، لأن مدلول الكلام هو الإنشاء. حينما يقول بعتوا يعني شنو؟ هذا إنشاء، فالإنشاء هو مدلول الكلام، مدلول الصيغة، ومدلول الكلام هو الإنشاء. لذلك حين يقول دون إنشاء مدلول الكلام، يعني دون الإنشاء الذي هو مدلول للكلام، لأن الإنشاء الذي هو مدلول للكلام الذي هو وظيفة المتكلم معلق على شيء أو ليس معلقا على شيء، بمجرد أن يأتي بكلام هذا الكلام يدل على المعنى ومعناه هو الإنشاء ولا يكون معلقا على شيء. دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم. فالمعلقون في الحقيقة هنا اللي معلق اللي قاعد نبحث عنه هو فعل الشارع عن فعل المتكلم، بينما هم كلامهم. فالمعلقون في كلام المتكلم اللي هو شنو؟ غير معلق في الواقع على شيء، لأن الإنشاء لا يعلق على شيء. والمعلق على شيء اللي هو شنو؟ وهو المنشئ وهو فعل الشارع الحكم بالملكية والزوجية، ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، لأن الذي تعلق في كلام المتكلم هو نفس الإنشاء، بينما الملكية والزوجية التي هي كلام الشارع أو فعل الشارع لم تعلق بما علق عليه الكلام. فالذي علق ليس هو الإنشاء، إنما هو جمع المنشئ. عيدك مال العبارة. فالمعلق في كلام المتكلم، يعني في كلام أن قال إن كان ملكي فقد بعته، هو كأنه علق الإنشاء. كأن المعلق هو البيع، بعته هو الإمشاق. وهذا صحيح أو ليس صحيح؟ ليس صحيح، لأن الإمشاق يعلق أو لا يعلق؟ لا يعلق. فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء، لأن الإمشاق لا يعلق على شيء. لكن والمعلق على شيء يعني الذي يمكن أن يتعلق على شيء ويعلق على شيء وهو حكم الشارع، ليس معلقا في كلام المتكلم، لأن حكم الشارع يتعلق ويعلق على شروط ذكرها الشارع لا الشروط التي يذكرها المتكلم. المتكلم إذا ذكر شرطان هل يعني أن هذا الشرط يكون تعليقا لحكم الشارع؟ هل يمكن أن نتصور ذلك؟ أن حكم الشارع بالملكية معلق على شرط ذكره المتكلم، يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك. والمعلق على شيء وهو حكم الشارع ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، بل ولا منجزا، لا معلق ولا منجز. ليس لا معلق؟
حكم الشارع ليس،
لأن الحكم بالملكية والزوجية بيد الشارع، فليس بيد المتكلم بكلامه جعله معلقا أو جعله منجزا. أصلا هذا مو بيد المتكلم، هذا ليس فعلا للمتكلم، فعل المتكلم هو الإنشاء وليس فعل المتكلم هو المنشأ. المنشأ بيد الشارع تنجيزه وتعليقه، لا بيد المتكلم تنجيزه وتعليقه. واضحة هاي الفكرة؟ لذلك قال بل ولا منجزه، لأنه مو من خصوصيات المتكلم، بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام. لماذا؟ لأن مدلول الكلام فعل المتكلم والمنشأ فعل الشارع. هذا وين هذا؟ يعني كل هذا الفعل يختلف عن ذلك الفعل، فلا يمكن لكلام المتكلم أن ينجز أو أن يعلق حكم الشارع، هذا غير معقول.
يعني
كلام المتكلم لا يقدر يعلق انه ولا ينجز، لان هذا الحكم بيد الشارع مو بيد يعني وظيفة المتكلم ان يعلق الانشاء اللي في كلام، يعني يعلق الانشاء ويعلق المنشئ. لو سلمنا انه يعلق حسب نازل، لو سلمنا انه يعلق، لكن يفيدنا في محل الكلام؟ احنا قاعد نتكلم عن تعليق الاثر الشرعي، يعني المنشئ، وتعليق الاثر الشرعي وهو المنشئ ليس بيد المنشئ وهو المتكلم، وانما بيد الشارع. فالمتكلم لا يستطيع ان يعلقه ولا يستطيع ان ينجزه، لان تنجيزه وتعليقه بيد الشارع.
مرتب احكام على
إذا المعلق ما هو؟ العقد أم آثار العقد؟
شلون أكشف عن المعلق من خلال كلامه؟
لا، هو إحنا نسأل هذا السؤال، أن الذي يعلق على شرط من الشروط هل هو نفس الإنشاء أم هو نفس المنشئ؟ إن قلنا نفس الإنشاء وفعل المتكلم يقدر يعلق على طلوع الشمس، على مزيد زيت، لكن هذا مو محل كلامنا. احنا محل كلامنا أن الملكية والزوجية في حالة التعليق على شرط تترتب أو لا تترتب، أي أن الأثر الشرعي وحكم الشارع والمنشئ يترتب على التعليق أو لا يترتب. نقول هذا التعليق مو شغلة المتكلم، التعليق الذي يترتب عليه الملكية ويترتب عليه المنشأ هو تعليق فعل الشارع، وتعليق فعل الشارع بيد الشارع، ولذلك الشروط اللي ذكرها الشارع منظور صحيح كالملكية وغيرها اللي ذكرها الشارع. أما الأمور اللي غيرها كل المتكلم كل شرط ذكره من قبل، لا هذا مو صحيح. إذن كلامهم لا نقبله. نعم كلامه يفيدنا من جهة ثانية، الكلام الذي نقل عن بعض الناس لم نقبله، ولكن يفيدنا من جهة ثانية، وهو أن الشيخ الطوسي حينما نقله فظاهر كلام الشيخ أنه يقبله، وهذا يعني أن الشيخ الطوسي قدس سره في صورة الشرط المجهول والذي هو من شروط الصحة، وهي الصورة الخامسة والسابعة. الشيخ الطوسي من القائلين بالصحة أم من القائلين بالفسق؟ راح يصير من القائلين بالصحة، بينما دليلنا على فساد الشرط في الصورة الخامسة والسابعة ما هو؟ هو الإجماع، والشيخ الطوسي قد خالف الإجماع، هذه خدشة في الإجماع. إذن نستفيد من هذا الكلام أن الشيخ الطوسي قد خالف الإجماع، وهذا يعني أن الإجماع غير متحقق، لأن مخالفة الشيخ الطوسي ليست مخالفة من الطراز الخفيف، وإنما هي مخالفة من الطراز الثقيل قد تكسر الإجماع، لذلك فقط. وهذا الوجه، وإن لم ينهض لدفع المحذور إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له لهذا الرأي كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع عليه، على شنو؟ على عدم جواز التعليق والفساد في الوجه الخامس والسابع. طبعا العبارة إذا أريد نصيغها صياغة دقيقة، كاف في شنو؟ تحقق الظن بعدم الإجماع. راح تصير عبارة في أداء، يعني إذا الشيخ الطوسي خالف راح يولدنا الظن بعدم تحقق الإجماع فينهدم الإجماع. أو أعكس المثل، قل نحن نحتاج إلى الظن بحصول الإجماع، وهذا الظن بحصول الإجماع لا يتحقق مع مخالفة الشيخ الطوسي، فيسقط عن الحجية. وكذلك هذا الكلام احنا قلنا نقبله بنفسه، اللي نقل عن بعض الناس قبله لما نقبله في نفسه ما قبلنا، لكن شو استفدنا منه؟ خدشة في الإجماع. وكذلك نستفيد منه من جهة ثانية لدفع توهم، هذا التوجيه الذي ذكرناه يمكن أن ندفع به توهم، إذ يتوهم متوهم فيقول إن كلامه الذي ذكر خاص بصورة العلم بتحقق الشرط، هم قالوا بالصحة في حالة، في حالة العلم بتحقق الشرط، يعني في الصور، الصورة الأولى والثانية أو الثالثة، لا صورة الجهل اللي هي الصورة الخامسة والسابعة التي هي محل كلامنا الجواب. كلا، ما ذكرناه من توجيه وما ذكروه من توجيه مطلق وشامل وعام المن لصورة العلم وصورة الجهل، مع أن ظاهر هذا التوجيه الذي ذكرناه لكلامه لعدم قدح التعليق اللي هو يا توجيه اللي هم ذكروه لعدم قدح العقل، قالوا لأنه مقتضى العقد ولم يشترط شيئا جديدا زائدا على مقتضى العقد، فيكون حاله حال من اشترط تسليم الثمن أو تسليم المثمن. هاي عبارتهم السابقة اللي قريناها بالدرس السابق، يعني قلنا عدة العبارة، قال بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له بالشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما شابه. إذا قيدوها بالعلم أو لم يقيدوها، قالوا اشتراط ما يقتضيه العقد، هذا سواء كان معلوما أم كان مجهولا صحيح، عبارات مطلقة، مع أن ظاهر هذا التوجيه الذي ذكروه لعدم قدح التعليق في الصورة الخامسة والسابعة يدل على أن محل الكلام ومحل كلامهم فيما شنو؟ فيما لم يعلم وجود المعلق عليه، اللي هو ياه المعلق عليه، يعني كلامهم يا صورة فيما لم يعلم، يا صورة يعني صورة الجهل، صورة الجهل يعني كلامهم يكون في صورة الجهل. طبعا نحن شلون شرحنا المطلب؟ قلنا كلامهم عام لو خاف في صورة الجهل عام. لكن نقرأ عبارة الشيخ يدل على أن محل كلامهم فيما، يا حارب يا صورة، فيما لم يعلم وجود المعلق عليه، يعني فقط في حالة الجهل وعدمه، يعني لم يعلم عدم وجوده، لم يعلم يعني لم يعلم وجوده ولم يعلم عدمه، يعني يا صورة صورة الجهل. ولذلك الأفضل نصيغ العبارة صياغة ثانية، شو نقول؟ يدل على أن محل كلامهم شامل لما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه، حتى يكون شامل لمن؟ لحالة العلم، ولا عبارة الشيخ غير شاملة لحالة العلم. فلا وجه، هذا بيان دفع التوهم، فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم كما توهم بعض وجعل المسألة خارج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا في الشروط المجهولة. نقول لا، كلامهم شامل لمحل كلامنا، ويؤيد ذلك، يعني هذا أن كلامهم أعان في حالة الجهل والعلم، ويؤيد ذلك أن الشهيد في قواعده جعل الأصح، القول الأصح، صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه، يعني أين؟ في البيع، أن نعلق البيع على ما هو شرط فيه، مثل إيش؟ مثل الملكية، مثل البلوغ، مثل عدم كونها أم ولد، عدم كونه خمرا، عدم كونه خنزيرا، تسليم الثمن، تسليم المثمن، كل هذا. يقول هاي إذا اشترطتها بالعقد تضر أو لا تضر؟ لا تضر. صحة تعليق البيع على ما هو شرط في البيع، كقول الباع بعتك إن قبلت، القبول شرط من شروط صحة البيع. إذن ماذا نفهم من هذه العبارة؟ صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه، قيده بحالة العلم مطلق، يعني شرح هذه العبارة، صحة تعليق البيع على ما هو شرط في البيع سواء كان ذلك الشرط معلوما أم كان مجهولا، في كلتا الصورتين يصح التعليق، راح يصير أيضا شامل للصورة الخامسة والصورة السابعة. ويظهر منه ذلك شنو؟ شنو ذلك؟ يعني هم العموم الصحة في حالة العلم وحالة الجهل، أيضا في آخر كتاب القواعد بعد بيان هذا الكلام بأجمعه والصور والتفاصيل، الشيخ يرجع إلى أصل المسألة، وهي مسألة التنجيز وعدم جواز التعليق. ما هي الأدلة على اشتراط التنجيز؟ الجواب، عمدة الأدلة هو الإجماع، والظاهر أن الشيخ يرتضي الإجماع، ولكن بعض المعلقين استشكل على الشيخ الأنصاري، قال من قال لك يا شيخنا أن هذا إجماع شنو؟ ليس إجماعا مدركيا أو محتمل المدرك، يمكن أن يكون هذا إجماع مدركي، ولذلك لا نسلم بصحته. هذا هو الدليل الأول. قال ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شرحناه قبل شوية كأنه شرحناه. الدليل الثاني هو الاستدلال، على عدم جواز التعليق، لأن الإنشاء بطبعه لا يقبل التعليق. لماذا؟ لأن الإنشاء هو مدلول الكلام، ومدلول الكلام لا يمكن فيه التعليق. نعم المنشئ شنو؟ فالمستدل شو يقول؟ لا يجوز التعليق في العقد. لماذا؟ لاستحالة تعليق الإنشاء، لأن الإنشاء بطبعه لا يعلق، لأنه مدلول الكلام، وكلما وجد الكلام وجد مدلول الكلام، فكيف يعلق على شيء؟ لا يجوز أن يعلق على شيء. جوابنا واضح. أننا سارة ننظر إلى نفس الإنشاء اللي هو فعل المتكلم، وتارة ننظر إلى المنشئ نتيجة الإنشاء اللي هي شنو؟ حكم الشارع بالملكية والزوجية. فإن كان مراد المستدل هو أن تعليق نفس الإنشاء على القيد والشار مستحيل، فهذا الكلام نقبله أو لا نقبله؟ إن نفس الإنشاء لا يعلق على قيد والشار، هذا نقبله وصحيح، ولكنه خروج عن محل الكلام، لأن الكلام وين صار؟ في المنشأ، هل يعلق على شيء أو لا يعلق؟ وإن كان مراده مراد المستدل أن المنشئ وهو حكم الشارع بالزوجية والملكية يستحيل أن يعلق على شيء، يعلق على شيء، فهذا باطل بالوجدان، لأن ما أكثر الموارد التي علق فيها المنشئ على جنب، على جنب، على قيد وشر، كما في الوصية أنا أوصي لك ببيت، زين الإنشاء متى تحقق؟ الآن. الذي علق على الموت ما هو؟ لأن الوصية متى تنتقل الملكية إلى؟ بعد الموت من ثلث الميت. الذي علق على الموت هو نفس الإنشاء أم المنشأ وهو الملكية؟ مثال آخر التدبير، يقول لعبده أنت حر دبر وفاتي، المعلق على الوفاة ما هو؟ تحقق الحرية معلق على الوفاة أم إنشاء الحرية؟ تحقق الحرية. إذن تحقق المنشأ وتأخره وكونه معلقا على شر هذا واقع في الشريعة بكثرة، أصلا هو عندنا بالشريعة. إذن أمام خيارين أيها المستدل، إما أن تقول أن الإنشاء يستحيل أن يعلق على شيء، هذا انقبل لما انقبل؟ هذا انقبل، لكنه خروج عن محل الكلام. وإن كان مقصودك أن المنشئ يستحيل أن يعلق على شيء، هذا باطل بالوجدان، لأن ما أكثر الأمثلة التي يعلق فيها المنشئ على القيد. وربما يتوهم، هذا الدليل الثاني، أن الوجه باعتبار التنجيل، لماذا اشترطنا التنجيل؟ هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، يستحيل تعليق الإنشاء، ولذلك اشترطنا التنجيل. وبطلانه واضح. ليش بطلانه واضح؟ لأن أمام الشقين، لأن المراد بالإنشاء الذي لا يمكن أن يعلق ويستحيل أن يعلق شنو مراده؟ إن كان هو مدلول الكلام وهو نفس الإنشاء فالتعليق غير متصور فيه، غير متصور فيه، فكلامه صحيح إلا أن الكلام ليس فيه، يعني شنو ليس فيه؟ ليس فيه تعليق نفس الكلام ومدلول الكلام، وإنما الكلام فيه تعليق المنشأ، يعني كلامه صحيح لكنه خروج عن محل الكلام. وإن كان الكلام يعني مقصوده في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، إذا من قلنا الملكية؟ إذا نظرنا إلى الإنشاء والمنشئ، وإن كان نظره هو مدلول الكلام المقصود بالمنشئ قصدي، وإن كان الكلام في المنشئ الذي هو الملكية فنقول كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير. يعني شنو على كل تقدير؟ يعني دون تعليقها على شرط، أي جعلها منجزة، كما يجوز جعل الملكية منجزة. فهل يصح جعلها معلقة؟ فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر؟ يا تقدير على تقدير تحقق الشرط دون تقدير عدم تحقق الشرط، هل يمكن هكذا إنشاء؟ يعني كان مشرد يقول عندنا ملكية منجزة وملكية معلقة. الملكية المنجزة هي أنها تحصل على كل تقدير وهذا لا إشكال فيه، وعندنا ملكية معلقة على شرط، هذا يعني أنها حاصل على كل تقدير أم على بعض التقادير؟ يعني على بعض التقادير، وهي حالة تحقق. فالملكية على كل تقدير صحيحة، فهل يمكن أن نقول بصحة الملكية على بعض التقادير؟ يعني الملكية المعلقة، يعني المنشأ، يعني الأثار. هو إيش قال؟ هو قال يستحيل. نقول له لا، هذا باطل بالوزان، لأنه ممكن. فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر؟ كقوله هذا لك إن جاء زيد غدا. هاي مجيء زيد صار قيد المن للملكية لا للإنشاء، صار للمنشئ. وخذ المال قرضا أو قراضا، القراض مقصود بالمضاربة أو قراضا، إذا أخذته من فلان. يعني يقول لك عندي أموال عند زيد، أنت روح أخذها من زيد، وإذا أخذتها من زيد خذه شنو؟ قرضا أو قراضا. زين أنا متى أنشأت القرض والقراض؟ الآن. لكن تحققه متى أخذ؟ إذا أخذته من زيد، إذا أخذته من فلان ونحو ذلك. فإذا كان هذا مقصوده أن هذا مستحيل، يقول لك هذا باطل بالوجدان، فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع. يا هو اللي أمر متصور واقع تعليق المنشئ كثيرا في الأوامر كما في الوجوب المشروع، إذا زالت الشمس فصلي، هذا الإنشاء متى حصل؟ من صدر الشريعة. لكن المنشأ وهو الوجوب معلق على الدوام، فممكن لا إشكال فيه. والمعاملات كالبيع وغيره أن يعلق شنو؟ تعلق الملكية، بعتك هذا الكتاب معلق على مديزي، ملكتك الكتاب معلق على مديزي، من العقود والإيقاعات وغيرها من الأمور كالتدبير والوصية والعارية وكل هذه الأمور يمكن أن يعلق المنشأ على شرط. فكيف تقول يستحيل تعليق المنشأ على شرط؟ إذن هذا الدليل الثاني صحيح أو ليس صحيح؟ ليس بصحيح، وجه ضعيف ومردود. الدليل الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشارع عجاب.